باب ذهاب العلم.
قال أخبرنا جعفر بن عمرو.
ونخذنا على باب ذهاب العلم. فين وصلنا؟ ها؟ حديث كم؟ باب ذهاب العلم. ها؟
قال رحمه الله: باب في ذهاب العلم. قال أخبرنا جعفر بن عمرو قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغفر العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن فضل العلم فضل العلماء، فإذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤساء جهالة فيسألون فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
النسخة اللي تقرأ منها. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أظن هذا تكلمنا عن الحديث شرحناه. طيب ماشي. من بعده طبعا الحديث كما ذكرنا يبين أن وجود العلم يعني وجود العلماء، وفيه أثر فقد العلماء، وأن فقد العلماء يعني ضياع الأمة، وفيه خطورة الإفتاء بالرأي، وأن العلماء إنما يفتون وفق النصوص، وفيه بركة العلم، وأنه من أعظم ما يثبت العبد على الإيمان وعلى التقى حتى يقبضه الله تبارك وتعالى بعلمه. نعم.
قال أخبرنا موسى بن خالد قال أخبرنا مبتكر بن سليمان عن الحجاج عن عوف بن مالك عن القاسم بن أبي عبد الرحمن
عن الوليد بن عبد الرحمن بن أبي مالك اللي ذكرته خطأ. نعم. عن القاسم
علي القاسم أبي عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن يزيد عن أبي أمامة عن رسول الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خذوا العلم قبل أن يذهب. قال: وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله؟ قال: فغضب لا يغضبه الله. ثم قال: سئلتكم أمهاتكم أولم تكن التوراة والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغنينا عنهم شيئا فلم يغنينا عنهم شيئا إن ذهاب العلم أن يذهب حملته
هذا الحديث فيه تصديق لما ذكر الحديث الأول، وهو أن ذهاب العلم يعني ذهاب العلماء. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن وجود الكتب لا يعني وجود العلم، ووجود الحفظة لا يعني وجود العلم. فهذه الكتب، كتب التوراة والإنجيل بين يدي اليهود والنصارى، لم تغني عنهم شيئا، أي لا يعني وجود الكتب لا يعني أن العلم موجود إلا إذا وجد أهل العلم وأهل الفقه وأهل الفهم وأهل الدراية. فقول أن ذهاب العلم أن يذهب حملته، أن يذهب أهله. ومن هنا تكمن خطورة أن يطلب الإنسان العلم بنفسه عبر الكتب، ولا يرجع إلى العلماء، ولا يتفقه على أيدي العلماء، ولا يشار العلماء، ولا يعرض ما كتب أو ما فهم عن العلماء. وأكثر المصائب التي حلت في هذه الأمة من قبل أهل البدع والضلالات أنهم استقلوا بعلمهم، وأنهم لم يأخذوا العلم عن أهل العلم. ما من صاحب بدعة وما من رأس من رؤوس أهل البدع على كثرة هذه الفرق، ما من أحد منهم عرف بأخذ العلم عن العلماء. وذكر ذلك أهل العلم كما ذكر ذلك الدارمي وغيره، أن جميع رؤوس أهل البدع لم يعرفوا بأخذ العلم عن أهله، وهذا مصداق ما يرى اليوم، أن كثيرا من يتبنون الفتنة في بلاد المسلمين، يتبنون الأقوال المخالفة للحق للكتاب والسنة لمنهج سلف الأمة، لا تجد لهم ارتباطا مع العلماء، وإنما قوم ربما قرأوا فأكثر من قراءة، لكن لم يرزقوا الفهم ولم يأخذوا العلم عن أهله. ولذلك ارتباط العلم بوجود العلماء، وحاجة الأمة إلى الرجوع العلماء، وحاجة طالب العلم إلى التفهم عن طريق العلماء، حاجة عظيمة. نعم.
قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا هلال هو ابن قباد قال سألت سعيد بن جبير رضي الله عنه قلت يا أبا عبد الله ما علامة كلام الناس؟ قال إذا هلك علماؤه.
إذا هلك علماؤهم هلك الناس، لأن الأمان للناس هو وجود العلماء وأهل الخير وأهل الفقه. فإذا رأيت الله تبارك وتعالى يقبض العلماء فاعلم أن هذا من إرادة، من عدم إرادة الخير بهذه الأمة. ولذلك فقد العالم أمر عظيم، فقد العالم كما قال الحسن وغيره ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما دام الليل والنهار.
قال أخبرنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا مسعود بن سعد الجعفي عن عطاء بن سائب عن عبد الله بن ربيعة عن سليمان
بن ربيعة
عن سلمان رضي الله عنه قال لا يزال الناس في خير ما بقي الأول حتى يتعلم أو يعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يعلم أو يتعلم الآخر هلك الناس.
نعم، لا يزال الناس في خير ما بقي الأول يعلم الآخر، أي ما بقي العلماء يعلمون من بعدهم، وهكذا المتأخر يأخذ من المتقدم، فالعلم ينقل عبر هذه السلسلة، لا بد من أخذه من أفواه الرجال لا من بطون الكتب. فطالما أن العالم متهيئ للتدريس والتعليم، وطالما أن المتعلم يأخذ العلم عن العالم ثم ينقله إلى من بعده وهلم جرا، فالخيرية باقية. وأما إذا ترك العالم التعليم أو ترك المتأخر أخذ العلم عن المتقدم هلك الناس، لأنه حينئذ تنقطع السلسلة التي ينقل بها الوحي وينقل بها الفهم وينقل بها العلم. ولذلك من أولى الأولويات الدعوة هو إيجاد العلماء والعناية بطلبة العلم وأهله، وأن تهيئ جميع الظروف لطلبة العلم للقي العلماء والأخذ عنهم ومدارستهم وملازمتهم. هذا هو الذي ينبغي أن تصرف فيه الأموال، لا أن نخرج نائبا في المجلس وأن نجتهد في ذلك. عالم واحد يفعل ما لا يفعله مليون نائب، مو نائب ونائبين. لو سيطر الناس على المجلس لم يكن تأثيرهم كتأثير العالم الواحد، والعالم الواحد تعدى تأثيره البلد، بل نفعه وبركته تعم بلاد المسلمين عامة. ومن استقرأ التاريخ يجد أن الذين أثروا في المسلمين عبر التاريخ هم أفراد أثروا عبر التاريخ وأصبحوا أئمة يقتدى بهم عبر القرون، وهم أفراد. ولذلك الاهتمام بأهل العلم وطلبة العلم والاعتناء بتهيئة الظروف لتحصيل العلم ولقي العلماء والأخذ عنهم حتى نوجد العلماء الفقهاء أهل الفهم الذين أخذ العلم عن أهله قبل أن يقبضهم الله تبارك وتعالى، فهذا من أولى أولويات الدعوة. هذا هو أولى أولويات الدعوة، لأن الخيرية منوطة بوجود العلماء. نعم.
قال أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا أبو كدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هل تدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا لا. قال ذهاب العلماء.
نعم.
قال أخبرنا محمد بن أسعد قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي وائل قال حذيفة رضي الله عنه ما تدري كيف ينقص العلم؟ قال قلت كما ينفر الثوب
وكما يقصد
الدرهم. قال لا،
وإن
ذلك
لمن قبض العلم قبض العلماء. نعم، قبض العلم قبض العلماء، لأن العلماء هم أهل الفقه. هذا يدل أنه لا سبيل لأخذ العلم إلا عن العلماء، لا سبيل ولا طريق لأخذ العلم والفهم فيه إلا أخذه عن العلماء. ومتى ما انقطعت هذه السلسلة جاءت الأفكار وجاءت الآراء المخالفة للكتاب والسنة وظهر الفساد وعم واستشرع.
قال أخبرنا محمد بن الصلت عن المنصور في أبي الأسود عن قصيد عن سالم بن أبي جعفر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ما لي أرى علماءكم يذهبون ودفانكم لا يتعلمون، تعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء.
نعم، هذا كما ذكرنا يؤيد ما ذكر ابن عباس وحذيفة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم من أهمية أخذ العلم عن العلماء وحث الناس وترغيبهم على الاستفادة من العلماء. العلماء طالما أنهم موجودون فينبغي أن نحرص على أخذ العلم عنهم، على ملازمته وعلى الرجوع إليهم وعلى استفتائهم. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن أسد أبو عاصم قال حدثنا عقده عن طرد عن سليمان بن موسى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال الناس عالم ومتعلم ولا خير فيما بعد ذلك.
يعني إن لم تكن عالما فكن متعلما أو مستمعا حريصا على الخير، ولا تكن ما وراء ذلك فتهلك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما ومتعلما. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن أسد أبو عاصم قال حدثنا أخضر عن الأعمش عن سالم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال معلم الخير والمتعلم في الأجر ثواب وليس لذاهر الناس بعد خير.
نعم، الخيرية محصورة في المعلم والمتعلم، والمتعلم يشمل المستمع أيضا، أي من يحضر مجالس العلم وإن لم يكن طالب علم يحضر مجالس ويستمع ويستفيد. نعم.
قال أخبرنا قبيصة قال أنبأنا سفيان عن عطاء بن سائب عن علي الحسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اغض عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابح فتهلك.
نعم، من لم يتصل بالعلم بأي صلة فلا شك أنه هالك، وهذا مفتون في الدنيا. نعم. ولذلك طلبة العلم أو الدعاة الله جل وعلا لا بد أن يكون لهم نصيب من طلب العلم. يوم بعض الناس ربما طلب العلم شيئا يسيرا في أول حياة ثم اشتغل كما يسمى بالدعوة وهجر مجالس العلم وهجر التفقه وهجر التعلم وقد يسمى داعية. عليه الدعوة لا بد أن تكون متصلة بالعلم ما حي الإنسان. نعم، لا يلزم أن يكون الناس كلهم علماء، لكن على الأقل أن يكونوا مستمعين متعلمين، مستمعين متعلمين، فلا ينقطع الإنسان في حياته وفي دعوته عن مجالس العلم. بعض الدعاة اليوم هاجر مجالس العلم سنين طويلة لا يحضر لا درس فقه ولا عقيدة ولا حديث ولا تفسير ولا لغة ولا غير ذلك. خلاص، متى عهدك بالدروس؟ قال والله قبل 15-20 سنة. أي دعوة هذه لا تتصل بالعلم؟ وهل يمكن أن يستغني عن العلم وعن طلب العلم؟ نعم.
قال أخبرنا عمرو بن عوف قال أنبأنا خالد عن عطاء بن سائب عن عبد الله بن ربيعة عن ربيعة قال قال سليمان رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس.
نعم.
قال أخبرنا الوقت بن جرير وعثمان بن عمر قال أنبأنا بن عون عن محمد بن علي الأحمر قال قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا.
نعم، تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن تصيروا سادة. والإنسان إذا لم يشغل بالقيادة السيادة النيابة والوزارة عنده مجال مفتوح للتعلم والتفقه، ويدل على أهمية ألا يولى إلا من كان فقيها. اليوم مرشح نائبه جاهل من أجهل الناس، مرشح نائبه وهو من أجهل الناس، لا فقه له ولا علم ولا دراية ولا اتصال مع العلماء بحكم أنه معنا في الدعوة. أي دعوة؟ لا يمكن لمثل هذه المجالس ولا يمكن لمثل هذه المناصب إلا من كان متفقها أو متصلا بأهل الفقه وأهل العلم. فهذا عمر يقول تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن تسودوا الناس تصبحوا سادة وقادة وأئمة، فتفقه، لأن هذه المناصب تحتاج إلى فقه وإلى علم. نعم.
قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا بقية حدثني قال حدثني صفوان بن رستم عن عبد الرحمن بن ميسرة عن تميم الداري رضي الله عنه قال تطاول الناس في البناء في زمن عمر رضي الله عنه فقال عمر يا معشر الري الأرض إنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولكم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولكم.
نعم، العريب يعني تصغير العرب، فهذا عمر رضي الله عنه يخاطب يا معشر العريب الأرض إلزموا الأرض. قال إنه لا إسلام إلا بجماعة، فالإسلام لا يقوم إلا على الاجتماع، لا يقوم الإسلام إلا على اجتماع الكلمة ولزوم الجماعة وعدم الفرقة والاختلاف والنزاع والشقاق. ولذلك متى ما حصلت الفرقة لم ينتشر الإسلام ولم تحصل الخيرية. ولذلك سمى الله تبارك وتعالى صلح الحديبية فتحا، لأن الناس أمنوا بهذا الفتح فدخل الناس في دين الله أفواجا، ما هو فتحا ولا جماعة إلا بإمارة، لا بد لكل جماعة من أمير، ولا إمارة إلا بطاعة، أي لا يكون الأمير أمير حتى يكون مطاعا يسمع له ويطاع. أما أن نؤمر أميرا ثم نخرج عليه ونثور عليه أو ما شابه ذلك من هذه الأمور هذا يخالف ما أمرنا به. ثم قال فمن سوده قومه على الفقه، أي سوده قومه هو من أهل الفقه والفهم والمعرفة، لا شك أنه سيكون حياة له وله، فإنه سيتصرف في هذه الإمارة هذه السيادة وفق العلم والفقه. ذلك اتفق العلماء وأجمعوا على أن من مواصفات الخليفة والحاكم ومن شروطه أن يكون عالما، طالما أنه يوجد من يصلح الإمامة من العلماء مما اتصفوا بالصفات المذكورة كالقرشية ونحو ذلك لم يجد المصير إلى غيره، وإنما يعدل عن العالم حين تعذر ذلك أو العجز عنه. فهذا رأس الدولة من وصفاته أن يكون عالما فقيها. ومن سوده قومه على غير فقه، أي ساد الناس وهو ليس بفقيه ولا علم عنده، كان هلاكا له ولهم. ولذلك لو نظرت إلى تاريخ الإسلام تجد أن أفضل عصور الإسلام على الإطلاق العصور التي كان الخلفاء والأمراء هم الفقهاء والعلماء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام رأس الدولة في عهده وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أبو بكر، ثم جاء عمر، ثم جاء عثمان، ثم جاء علي، ثم جاء معاوية. هذه العصور لم ولن يحصل في التاريخ مثلها قط، لن يأتي ولن يكون في آخر الزمان مثل هذه العصور التي كان رأس الدولة وسيدها وإمامها من أفقه الناس وأعلمهم. وذلك منذ أن توفي معاوية بدأ الاضمحلال حتى جاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فحكم المسلمين أقل من 3 سنين ونشر الخير، لأنه كان فقيها عالما رحمه الله. وهذا يدل على أهمية أن يتولى على الناس من كان متصلا بالفقه عالما به، وعلى أهمية أن يتفقه الناس حتى إذا سادوا قومهم سادوه على الفقه والفهم.
قال رحمه الله: باب العمل بالعلم والحسن النية فيه. قال أخبرنا محمد بن المبارك قال أخبرنا بقية قال حدثنا صدقة بن عبد الله أن
ابن الصهيب، صدقة بن عبد الله بن صهيب، نعم، أن المهاصر
بن حبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: إني لست كل كلام الحكيم أتقبل، ولكني أتقبل همه وهواه، فإن كان همه وهواه في طاعتي جعلت صمته حمدا لي وغفارا وإن لم يتكلم.
نعم. باب العمل بالعلم وحسن النية فيه. إذا كان العلم أشرف الأمور وأعظمها وأعظم يقرب الله تبارك وتعالى، وسادة الناس هم العلماء والفقهاء، ووجود العلماء يعني وجود الخير في الناس، فلا بد في هذا العلم من حسن النية والقصد، ولا بد للمتعلم أن ينشغل بالعمل وفق العلم. فنحن نتعلم لا لأجل العلم ذاته، وإنما نتعلم لأجل أن نعمل، فالعلم وسيلة إلى التفقه وإلى العمل وفق العلم. فهذا يقول: إني لست كل كلام الحكيم أتقبل. قد يأتي رجل حكيم متكلم الفصيح البليغ الذي يتكلم كلاما حسنا لكن عمله يخالف ذلك، أو أن يكون متكلما لغير الله تكون نيته سيئة، وقال لكن يتقبل همه وهواه، ما همه، ما قصده، ما نيته، وهل هواه ما يشتهي وفق الشريعة أم هو يسعى وفق أهوائه وشهواته ولذاته وإن تكلم بكلام حسن. فالعبرة بحسن القصد وإرادة العمل بهذا العلم. نعم.
قال أخبرنا مخلد بن مالك عن حجاج بن محمد عن ليث بن كعب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن أبي الزاهرية يرفع الحديث أن الله قال: أبث العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير، فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحقي عليهم.
نعم، حاسبتهم. إذا انتشر العلم ولم يعمل الناس وفق العلم أخذهم الله تبارك وتعالى، هذا يعني وجوب العمل وفق العلم. نعم.
قال أخبرنا مخلد بن مالك قال حدثنا مخلد بن حسين عن هاشم بن علي الحسن قال من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ما عند الله يدرك إن شاء الله، ومن أراد به الدنيا فذاك والله حقه منه.
نعم، من طلب العلم أدرك الدنيا والآخرة، ذلل الله له الدنيا. من طلب الآخرة أدرك الدنيا والآخرة، فذلل الله الدنيا وأتته الدنيا وهي راغمة. وأما من أراد بعمله وبتفقهه وبدراسته الشرعية الدنيا فليس له حظ إلا ما كتبه الله له منها، وليس له في الآخرة من نصيب. نعم.
قال أخبرنا يعلى قال حدثنا محمد بن عمرو عن إبراهيم بن عيسى قال قال ابن مسعود رضي الله عنه لا تعلموا العلم لثلاث لتمار به السفهاء وتجادلوا به العلماء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم ما عند الله فإنه يدوم ويبقى وينفذ ما سواه.
نعم، لا تتعلم العلم بسوء النية. وذكر ابن مسعود رضي الله عنه ثلاث صور من صور سوء النية بالعلم، وهو أن يتعلم الإنسان العلم حتى يماري السفهاء ويرتفع على الناس ويغلب أقرانه ويظهر فضله عليهم، أو ليجادل به العلماء، همه الجدال وليظهر علمه، فتجد يماري العلماء ويجادلهم ويناقشهم حتى تكون له حظوة وحتى يشار إليه ويقال أنه عالم، أو ليصرف به وجوه الناس إليه حتى يشار إليه بالبنان. فلا شك أن هذا يدل على فساد النية في العلم، والإنسان يطلب العلم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، من طلب علم ابتغاء وجه الله رفعه الله، ومن طلب علم غير ذلك أذله الله، وإن ارتفع فترة ولا بد أن يذله الله تبارك وتعالى وأن يفضحه وأن يظهر ما في قلبه، كما قال عثمان رضي الله عنه ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فهذه سنة الله تبارك وتعالى.
قال ولهذا الإنسان قال كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى أحلاس البيوت سرج الليل جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون بأهل الزمان وتخفون على أهل الأرض.
نعم، تخفون، يعني هذا كلام تتمة كلام مسعود، يقول لأهل العلم وأهل الفقه كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى، كونوا دعاة إلى الله تبارك وتعالى، متعلمين معلمين يهتدي بكم الناس وترشدونهم بطريق الحق والصواب، وهذه وظيفة الأنبياء. وكونوا أحلاس البيوت، يلزموا بيوتكم وادعوا عنكم الخروج ومخالطة الناس على أذاهم، وإن من الإنسان يلزم بيته إلا من الخير، إلا أن يغدو عالما أو متعلما. قال سرج الليل، أي تكون من أهل القيام كالسراج يكون في جوف الليل، جدد القلوب تجددون الإيمان في قلوبكم، خلقان الثياب هذا كناية عن الزهد في الدنيا، عدم الاهتمام بالمظاهر وإنما زاهدون في الدنيا، تعرفون في أهل السماء أي يعرفكم الملائكة ويعرفكم قبل ذلك الله تبارك وتعالى، وتخفون على أهل الأرض أي ليس من مقصد العالم أن يكون مشهورا عند الناس بالعلم معروفا عندهم، بل يكفي أن يعلمه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا محمد بن عمارة بن حزم قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلب هذا علم أحد لا يريد به إلى الدنيا إلا حرم الله عليه عرف الجنة
عرف
إلا حرم الله عليه عرف الجنة يوم القيامة.
نعم، لا يطلب هذا العلم أحد يريد به الدنيا، كان يريد به الرفعة أو الرئاسة أو نكسب وظيفة أو مالا أو ما شابه ذلك، يعني يطلب علم الشرع كمن يدرس في الجامعة ربما دراسة شرعية وهو يريد وظيفة، لا ليس له هم إلا الوظيفة وإلا الراتب أو إلا الارتفاع عند الناس وما شابه ذلك، فهذا كله من حظوظ الدنيا. قال إلا حرم الله عليه عرف الجنة رائحة الجنة، أي حرم الله عليه الجنة، وهذا وعيد شديد لمن طلب العلم الذي يبتغى به وجه الله والعلوم الشرعية. أما العلوم الدنيوية فلو طلب الإنسان ابتغاء الدنيا فهذا لا محذور فيه، كمن تعلم لأجل وظيفة، لكن الكلام هنا على من تعلم علما يبتغى به وجه الله، أي علم الشريعة، علم الفقه والعقيدة والحديث ونحو ذلك مما يتقرب به إلى الله، فهذا لا يجوز أن يطلبه الإنسان لأجل الدنيا، بل يطلب الإنسان لأجل الله تبارك وتعالى، يرفع الجهل عن نفسه، وأن يتعبد الله على بصيرة، وأن يدعو الناس إليه. ومن طلب العلم الشرعي لأجل أمر دنيوي فإن الله جل وعلا قد حرم عليه الجنة يوم القيامة، وهذا يوجب أن يراجع الإنسان نيته دوما في العلم، والنية شديدة قد تتفلت من الإنسان ولا يجب. نعم.
قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن جبير عن مالك بن مغول قال قال رجل للشافعي أفتني أيها العالم، قال فقال العالم من يخاف الله عز وجل.
العالم من عمل بعلمه، من أثر فيه العلم حتى صار خائفا وجدا من الله تبارك وتعالى. العلم الصحيح بالنية الصحيحة تورث الخشية، وكل علم لا يورث خشية وإقبالا على الله جل وعلا فليس بعلم، إما أن يكون علما غير صحيح أو يكون علما صحيحا لكن طلبه الإنسان لغير الله وذلك لم يؤثر في قلبه.
قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا عمر بن المدين عن أوفى في دلها أنه بلغه عن علي رضي الله عنه قال تعلموا العلم تعرف به واعملوا به تكون بأهله فإنه سيأتي بعد هذا زمان لا يعرف فيه تسعة عشرائهم المعروف ولا ينجو منه إلا كل لقمة فأولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم ليسوا بالمزاريع ولا المزاريع الكذب. قال أبو محمد نهمة غافل عن الشر المزاريع كثير الكلام والكذب
نعم. هذا كلام علي وهو مشهور عنه رضي الله تعالى عنه من نصائحه وكلامه وحكمه، يقول تعلموا العلم تعرفوا به، أي تعلموا العلم حتى يصبح العلم علامة عليه، حتى يكون مشهورا بالعلم لا لإرادة الظهور، عما حتى يعرف الناس بالعلم والفقه ويرجع إليه الناس ليتفقهوا ويتعلموا. قال واعملوا به تكونوا من أهله، أي إذا عملت بالعلم كنتم من أهله، فدل على أن من لم يعمل بعلمه فليس بعالم ولا يعد من العلماء، ولو كان حافظا ولو كان فقيها يعرف أقوال الفقهاء وأدلتهم، إذا لم يكن عاملا بالعلم فليس من أهل العلم، أما أهل العلم فهم العالمون العاملون. قال فإنه سيأتي بعد هذا الزمان لا يعرف فيه تسعة عشراء المعروف، أي يقل العلماء ويخفى الحق حتى لا يعرف أكثر الناس المعروف. قال ولا ينجو منه، أي في ذلك إلا كل نؤمة الخامل الغافل عن الشر، لا يتفطن للشر بل قلبه سليم صدره سليم. قال فأولئك أئمة الهدى ومصابيح الدج العلم، ليسوا بالمسايح، ليسوا بالذين يسعون في الشر وبالنميمة والقيل والقال، ولا المذايع البذر الذين يذيعون الشر ويبذرونه بمقالاتهم، كان حال بعض دعاة الفتنة الذين ينشرون الشر أينما ذهبوا بتغريداتهم وبمقالاتهم وبأشرطتهم، هكذا يثيرون الناس ويدعون إلى الشر وإلى الفتنة، ويغرد أحد تغريدة ترتب عليه فتنة عظيمة، ويغمز هذا ويغمز ذاك ويعرض بفلان وبفلان وما شابه ذلك. لا شك أن هؤلاء والعياذ بالله من أئمة الضلالة، نسأل الله عز وجل السلامة. فلا بد الإنسان أن يكون سليم الصدر للمسلمين، يطلب العلم في غاوج الله تبارك وتعالى، يسعى في هداية الناس، لا يبذر إلا الخير ولا يذيع إلا الخير، لا يكون مذياعا للشر بادرا له بكلامه أو مقاله. نعم.
قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن جابر قال قال معاذ بن جبل رضي الله عنه اعملوا ما شئتم بعد أن تعملوا فلن يأجركم الله تعالى
بالعلم حتى. نعم، أجر علم منوط بالعمل به، أما من تعلم العلم من غير قصد العمل هذا لا يؤجر، وقد يكون حجة عليه فيعذب، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم عالما فيسأله الله ما عمل، قال يا رب تعلمت العلم وعلمته فيك، أي تعلمت العلم وعلمت الناس ابتغاء وجهك، قال بل كذبت بل تعلمت العلم اللي يقال عالم، وقد قيل فيؤخذ به إلى النار، نعم.
قال أخبرنا عبد الله بن خالد بن حازم قال حدثنا الوليد بن مدين قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يحدث عن سعد أنه أتى ابن منبه فسأله عن الحسن فقال له كيف أفعله فأخبره ثم قال إنا لنتحدث أو نجد في الكتب أنه ما أتى الله ما أتى الله سبحانه وتعالى
ما أتى
أنه ما أتى الله سبحانه عبدا علما فعمل به على سبيل الهدى فيسلبه عقله حتى يقدره الله إليه.
أي أن في كتب التوراة وغيرها أن الله تبارك وتعالى من إذا أعطى العبد علما وعمل وفق العلم أن الله عز وجل يجعل عقله موفورا لا يسلبه عقله وفهمه حتى يقبضه جل وعلا بعلمه وعقله وفهمه، وهذا من بركة العلم وأثره على العبد. نعم.
قال أخبرنا إسماعيل بن أنس عن ابن قاسم بن قيس قال حدثني يونس بن سعيد عن المصري قال حدثني أبو كبشة السلولي قال سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول إن من أشد الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه.
نعم، شر الناس منزلة عالم لكنه لا ينتفع بعلمه، يعني يكثر من حجج الله عز وجل عليه دون أن يعمل. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو قدامة عن مالك بن دينار قال أبو الدرداء رضي الله عنه من يزدد علما يزدد وجعا.
يتألم خوفا من الله تبارك وتعالى، فزاد علما زاد خشية وزاد شفقة أن لا يتقبل الله منه عمله وأن لا يغفر الله سيئاته، فكلما ازداد علما عرف الله عز وجل زاد خشية وشفقة وإخباتا لله تبارك وتعالى. ولذلك إذا ازداد علما لم يزد أمنا، الآمن هو الغافل الذي يغفل عما يكون يوم القيامة عن لقاء الله تبارك وتعالى وغفر الله هو الآمن. ولذلك جاء في الحديث لا يجمع الله لعبد أمنين ولا خوفين، من أمنني في الدنيا أخفت في الآخرة ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. نعم.
قال أخبرنا وقال أبو الدرداء ما أخاف على نفسي أن يقال لي ما علمت ولكن أخاف أن يقال لي ماذا علمت.
نعم، خاف أن أسأل عن العمل لا عن العلم، عن العمل وفق العلم. نعم.
قال أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث قال سمعت ابن جريج يذكر عما حدثه عن ابن عباس رضي الله عنه قال تدارس العلم ساعة من الليل خير من احيائها.
نعم، العلم نفعه متعد، العلم نفعه المتعلم نفعه متعد لأنه سينتفع وسيعلم غيره وهو مصباح هدى للناس. وإذا كان يمكث الإنسان ليلته كاملة تفقه ويدرس مسألة واحدة خير من قيام ليلة، لأن القيام لا يعدو أثره على صاحبه بخلاف العلم، فإن العالم نبراس للناس، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناه، وذاك الشتان بين العالم والعابد، العابد نفعه عليه لا يتعداه مقصور به بخلاف العالم. نعم.
قال أخبرنا وقال أبو هريرة رضي الله عنه إني لأجزئ الليل ثلاثة أجزاء فثلث أنام وثلث أقوم وثلث أتذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وذلك كان أحفظ الصحابة، شطر الليل لثلاثة أجزاء جزء وثلث الليل يتفقه في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وتحفظها حتى صار أحفظ الصحابة وأكثرهم رواية. نعم.
قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثنا شريك قال حدثنا شريك عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله سبحانه آتاه الله منه ما يكفي.
نعم، من ابتغى شيء من العلم يبتغي به وجه الله، إن كان قصده حسنا آتاه الله تبارك وتعالى ما يكفيه من العلم ليعمل به ويتفقه.
قال رحمه الله باب من باب الأوتي فقال الأكثر قال أخبرنا أبو العمال قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم قال سألت الشعبي عن حديث
فحدثني
عن حديث فحدثني فقلت إنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا أعلم أن دون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا فإن كان فيه زيادة أو نقصان كان على
النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الشعبي رحمه الله أحد التابعين حدث حديثا ولم ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله هل هذا من أقوال النبي عليه أي مرفوع إليه من أقواله، فقال لا على من دونه، قال خوف من أن يكون قد أسقط منه بعض الحديث، يقول إن كان فيه نقص أو زيادة على الأقل يحسب على من دون النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحسب هذا على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على ورعهم رحمهم الله في أن ينسبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما ليس من كلامه ولا من مقاله. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي هاشم عن أبي إبراهيم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزادنة، فقيل له أما أنا تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا غير هذا؟ قال بلى ولكن أقول قال
يعني هو يحدث حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المحاقل والمزادنة. حاقل النبي عن إنسان الحنطة المعلومة في الكيب، الحنطة في الزرع في الأرض، أو يبيع التمر على رؤوس النخل بالتمر المعلوم كيله، وهذا من الربا. ثم قيل له ألا ما تحفظ عن رسول الله غير هذا؟ قال لا، لكن أقول قال فلان قال فلان، يعني أخشى أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية من السقط والخطأ يعني، فأهون علي أن أنسب القول إلى من دونه. نعم.
قال أخبرنا محمد بن جبير عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله قال كان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا حدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا أو نحوه أو شبهه أو شبهه أو شكله.
نعم، إذا روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن يكون أخطأ شيئا فيه أو أنقص، فيقول نحو هذا شبه هذا مثل هذا. وهكذا روى الإنسان الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وله أن يقول أو نحو ذلك أو شبه ذلك، يعني خشية من لا يوافق لفظه لفظ النبي عليه الصلاة والسلام بالضبط.
قال أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية عن ربيعة بن يزيد قال جاء أبو الدرداء رضي الله عنه إذا حدث حديثا قال اللهم إلا نافذا أو كشكلي. قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا ابن عمر عن مسلم بن أبي عبد الله عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال كنت لا تفوتني عشية خميس إلا وآتي فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فما سمعته يقول لشيء قط. قال رسول الله حتى كانت ذات عشية فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فغرورقت عيناه وانتظمت وأوزاده فأنا رأيته محلولة أو أزراره فقال أو مثله أو نحوه أو
يعني أن ابن مسعود رضي الله عنه كان في كل خميس في كل عصر خميس يعظ الناس موعظة، يعني درس أسبوعي في كل عصر خميس، وأنه لم يعهد عنه أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يذكر حديثا إلا قليلا. يقول سمعت مرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فغورغت عيناه أي دمعت وانتفخت أوداجه خشية من يكون قد زل بعدم حفظ الحديث بالضبط، ثم يقول أو مثله أو نحوه أو شبهه، ويدل على ورعهم وخشيته من أن ينسبوا له قولا لم يقل أو أن يخطئوا في نقل الكلام عنه. ولذلك هذا يدل على خطأ بعض الناس الذين لا يتورعون في نقل الأحاديث وينقله أحدهم بلفظه هو، وربما ينقل حديث وجده في كتاب ولم يتثبت من صحته وثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا يعد نوعا من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه متوعد كما جاء في باب سابق.
قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أشعث عن الشعبي وابن سيرين أن ابن مسعود رضي الله عنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام تربد وجهه وقال هكذا أو نحوه.
نعم، تربد وجهه يحمر، احمر وجهه، وهذا من ورعه رضي الله تعالى عنه. وإذا كان لا يجوز له أن ينقل حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يعرف لفظه وأن يتأكد من صحته. هذا الأمران، أن تعرف لفظه، ما تنقل بلفظك أنت وتعبر بتعبيراتك أنت. الأمر الثاني أن تتحقق من صحته وثبوته، وإلا لا يجوز أن تنقل حديثا لم يتوفى فيه هذان الشرطان.
قال حدثنا شعبة قال حدثنا الزهري قال قال لي شعري رأيت فلانا الذي يقول قال رسول الله قعدت مع ابن عمر سنتين أو سنة ونصفا فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا هذا الحديث.
يعني يمكن ربما الصحابي سنة وسنتين لا يحدث بحديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام خشية الزلل. نعم.
قال أخبرنا أسد بن موسى قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي سفر عن شعبي قال جلست بن عمر سنة فلما أسمعته يذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال أخبرنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن الشعبي عن ثابت بن قطبة الأنصاري قال كان عبد الله رضي الله عنه يحدثنا بالشعر بالحديثين أو الثلاثة. قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أتانا يونس عن عبد الملك بن عبيد قال مر بنا أنس بن مالك فقلنا حدثنا ببعض ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وأتحدث.
نعم.
قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عون عن محمد قال كان أنس رضي الله عنه قليلا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا أداب الصحابة، التورع والخوف من السقط.
قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا إسماعيل وأبي أيوب عن محمد قال كان أنس رضي الله عنه وإذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سمير قال حدثني سامي بن يزيد قال خرجت مع سعد رضي الله عنه إلى مكة فما سمعته يحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رجعنا إلى المدينة. قال أخبرنا زهد بن حماد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سفيان عن الشعبي عن قرظة
بن كعب
عن قرظة بن كعب أن عمر رضي الله عنه شيع الأنصار حين خرجوا من المدينة فقال أتدرون فيما شيعتكم؟ قلنا بحق الأنصار قال إنكم تأتون قوما تهتز ألسنتهم في القرآن ابتزاز النقل فلا تخصوهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريكه. قال فما حدثت بشيء وقد سمعت كما سمع أصحابي.
نعم. لما شيع الأنصار رضي الله عنه قال إنكم تأتون قوما تهتزوا ألسنتهم بالقرآن ابتزاز النقل، أي أناس عاكفون على تلاوة القرآن وتدبره وتفهمه وحفظه، فكره أن يشغلوهم بالأحاديث لأن لا يختلط بحفظ القرآن وأن يعتني بالقرآن، فإذا أتقنوه وضبطوه تفقهوا بعد ذلك في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال أخبرنا يمين بن هارون قال أنبأنا أشعث بن السوار عن الشعبي عن قرظة بن كعب قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورد من الأنصار إلى الكوفة فبعثني معه فجعل يمشي معنا حتى أتى صرار ما هو في طريق المدينة فجعل يركض التراب عن رجليه ثم قال إنكم تأتون الكوفة فتأتون قوما لهم أزير بالقرآن
عزيز
لهم أزيد في القرآن فيأتونكم فيقولون قدم أصحاب محمد فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث فاعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وفي الثاني تجزيان ثم قال إنكم تأتون الكوفة فتأتون قوما لهم أزيد في القرآن فيقولون قدم أصحاب محمد فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم فيه قال وإن كنت لا أجلس بالقوم فيذكرون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لم أحفظه له فإذا ذكرت وصية عمر رضي الله عنه سكت.
نعم، يعني أراد عمر يشتغل بالقرآن وحفظه والتفقه فيه قبل أن يتعلموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فخشي أن يضيع تلاوة القرآن باشتغالهم بالأحاديث. نعم. قال أبو محمد.
قال أبو محمد معناه عندي الحديث وعنايات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس السنة والفرائض.
يعني الأحاديث التي فيها أيام الرسول والغزوات ونحو ذلك من السياق، أما أن يعلموهم أحاديث التي فيها الفقه، فقه الطهارة والصلاة والنكاح، هذا لا بد لهم من تعلمه، وما وراء ذلك لا تصدوهم به عن القرآن. نعم.
قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ابن نمير عن مالك بن مول عن الشافعي عن علقمة قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارتعى ثم قال نحو ذلك او فوق ذلك.
يعني اذا روى حديثا وقال في كلامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتعى، فإن النقل عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين. نعم.
قال أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيب عن ابن أبي نجيب عن مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنه إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث إلا أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بدمار فقال إن به الشجر شجرا مثل الرجل المسلم فأردت أن أقول هي نملة فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فسكت قال عمر رضي الله عنه وزدت أنك قلت وعلي كذلك.
يعني هذا مجاهد وصحبته من المدينة إلى من مكة للمدينة لما سمع الحديث إلا حديثا واحدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على ورع الصحابة كما ذكر، والجمار هو قلب النخلة معروف. نعم.
قال أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا طارق بن يزيد الحداجي قال حدثنا طارق بن النهاد قال ما سمعت جابر بن زيد يقول قط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما واتقاء أن يكذب عليه.
نعم. جابر بن زيد أبو الشعثاء أحد التابعين. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا روح عن كلمة الحكم عن عبد الله بن شقيق قال جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى كعب يسأل عنه وكعب في قوم فقال كعب ما تريدني فقال أما إني لا أعرف لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أحفظ لحديثه مثلي فقال كعب أما أنك لن تجد
أما إنك
لن تجد طالب شيء إلا سيشفع منه يوما من الدهر إلا طالب علم أو طالب دنيا فقال أنت كعب قال نعم قال لمثل هذا جئت.
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من هما لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا، طالب علم لا يشفع من العلم ولا يزال يطلب علم حتى يلقى الله تبارك وتعالى، وكذلك طالب الدنيا لا يشفع من الدنيا مهما حصل منها. نعم.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شيخ عن عمرو بن دينار عن طاووس قال قيل يا رسول الله أي الناس أعلم قال من جمع علم الناس إلى علمه وكل طالب علم غرثاه إلى علم
غرثان
وكل طالب علم غرثاه إلى علم.
نعم، من جمع علم الناس العلم هذا وعلم الناس، يعني تعلم وزاد علم الناس تعلمه إذا تفقه، وكل طالب علم غرثان جائع، أي ما من طالب علم إلا وهو جائع من العلم لا يشبع من العلم، بخلاف من ظن أنه طلب العلم ثم ظن أنه خلاص توج ووصل لمرحلة لا يحتاج فيها إلى الاستزادة من العلم. العلماء والفقهاء يطلبون العلم وكما قال محمد رحمه الله من المحضرة إلى المقبرة، قال إلى متى أنت تطلب العلم؟ قال مع المحضرة إلى المقبرة، أي لا يتوقف طلب العلم حتى الموت.
قال أخبرنا سعيد بن عامر عن الخليل بن مرة عن معاوية بن قرة قال كنت في حلقة فيها المشيخة وهم يتراجعون فيه فآمن بن عمرو فقال شاب في ناحية القوم أثيروا في ذكر الله بارك الله بكم. فنظر القوم بعضهم إلى بعض في أي شيء وآمن، ثم قال بعضهم من أمرك بهذا؟ فقل رد لنفعلن ولنفعلن.
نعم، يقول كنت في حلقة فيها المشيخة الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتراجعون فيها فيهم عابد بن عمرو، فقال رجل أفيض في ذكر الله، يعني ظن أن طلب العلم وتدارس العلم والتفقه فيه ليس من ذكر الله، وهذا قد شأن الصوفية الذين يزهدون في العلم ويقولون أن ذكر الله فقط وأن تقول سبحان الله والحمد لله. ولا شك أن أعظم ذكر الله قراءة القرآن والتفقه فيه وفي السنة ومدارسة المسائل الفقهية والعلمية والعقدية، هذا هو الذكر الحقيقي.
قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أنبأنا أبو عامر قال أنبأنا قرة بن خالد عن عمرو بن عبد الله قال عبد الله نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة وتنشى فيه الرحمة.
نعم، نعم المجلس مجلس تنشر فيه العلم والحكمة والفائدة، وما مجلس يجلسه قوم لم يذكر الله جل وعلا فيه ولم يصلوا فيه على النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان عليهم كيرة وحسرة يوم القيامة، أي صار هذا المجلس ندامة له. وللأسف أن مجالس كثير من الناس على هذا النحو، قيل وقال وسياسة وفلان وسوى وقال، هذا ينسلف من الغيبة والنميمة والفحش في الكلام. فالمجالس لابد أن ينتفع الناس بها، ولا بد أن يتذاكروا أمر دنياهم، لكن لا بد أن يضم لذلك التفقه والتعلم والفائدة وذكر النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه. نعم.
قال رحمه الله باب من قال العلم الخشية وتقوى الله. قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه جبير بن نفيل عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فقال زياد بن لبيد
للأنصاري
يا رسول الله وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال تبلك أمك يا زياد إن كنت لا أعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا يغني عنهم؟ قال زبير فلقيت عبادة النصارى رضي الله عنه قال قلت ألا تسمع ما يقول أبوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال. قال صدق أبو الدرداء إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا.
نعم، يقول باب من قال العلم الخشية وتقوى الله، أي من فسر العلم بأنه الخشية وتقوى الله، فصار العلم محصورا في الخشية، أي العلم هو العلم الذي يورث الخشية ويورث التقوى ويورث الاستقامة، هذا هو العلم الصحيح. وهذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن وجود العلم يعني وجود العلماء، وأن وجود العلم هو وجود أهل العلم وأهل الفقه وأهل الفهم وأهل العمل وفق العلم. قال هذا أوان يختلس العلم فلا يستطاع منه على شيء، أي هذا أوان يرفع العلم ويختلس من الأرض. فقال لبيد زياد لبيد يا رسول الله كيف يختلس العلم؟ كيف يرفع العلم بين يدينا القرآن؟ القرآن فيه العلم وفيه الفقه، والله لنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا، أي نقرأه ونحفظه ونحفظ أبناءنا حتى يبقى العلم. أي ظن أن وجود القرآن وجود النصوص وجود كتب العلم أنها تعني العلم وبقاء العلم. فقال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدكم مثقال المدينة، هذه التوراة والإنجيل بين أيدي اليهود والنصارى ما أغنت عنهم شيئا، أي عندهم النصوص وعندهم الوحي من الله تبارك وتعالى، عندهم كلام الله وعندهم كتب الله تبارك وتعالى ما أغنت عنهم شيئا، انحرفوا. أي أن هذا يدل على أن وجود الكتب ووجود العلم ووجود القرآن لا يعني وجود العلم. ولك لو فرضنا أن نصف الشعب يحفظون القرآن، ما الفائدة إذا لم يكن معه فقه ولا فهم؟ فائدة. ولذلك ليس العناية فقط في أن تحفظ ناس القرآن، تحفظهم القرآن مع فقهه وفهمه ومعرفة أحكامه والقوف عند حدوده، وأن يكون القرآن مؤثرا على الإنسان يكون عاملا به، هذا هو المعنى. فهذه الكتب موجودة في المكتبة ويوجد من هو أن يحفظ القرآن ويحفظون السنة، لكن أين الفقه؟ أين أهل الفهم؟ أين أهل الدراية؟ فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين بأن بقاء الكتب وبقاء القرآن لا يعني وجود العلم إلا إذا وجد أهل الفقه وأهل الفهم وأهل الدراية الذين يستنبطون الأحكام ويعلمونها الناس. ثم قال أبو الدرداء رضي الله عنه، هذا هو الشاهد، أن أول علم يختلس من الأرض الخشوع. قال: يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا تجد فيه رجلا خاشعا. أي يتعلم الناس لكن لم يورثهم العلم الخشوع والخشية. ويدل أن العمل بالعلم علم، أن العمل بالعلم علم، أول علم يرفع هو الخشوع، لأن الخشوع تطبيق، الإنسان يورث الخشوع بعد أن يتفقه ويخشى الله تبارك وتعالى ويتعلم فيورثه العلم الخشوع. نعم.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الوليد بن جميل الكنادي قال حدثنا يعقوب
الكتاني
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العالم كفضلي على ذاته. ثم تلا هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل سماواته وأرضه والنون في البحر يصلون على الذين يعلمون الناس الخير.
نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد، أي فضل العالم على مو على عامة الناس، على العابد الذي اشتغل بالعبادة وانقطع لها. فضل العالم كفضل النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى الصحابة، ويدل على شرف العالم وأن منزلة العالم أعظم عند الله من منزلة ألف عابد، لأن العالم يعلم الناس ويفقهم، والناس إذا فقد العلماء فقد الخير، بخلاف العابد، العابد نفعه مقصور عليه، أما العالم فالناس بحاجة إلى العلم أكثر من حاجته من الطعام والشراب. وثم تلا قول: إنما يخشى الله من عباد العلماء. إنما أسلوب حصر، أي الذين يخشون الله من عباده من هم؟ العلماء. حصر الله الخشية في العلماء، وهذا يدل على أن العلم الذي لا يورث الخشية فليس بعلم، وأن العالم الذي لم يورث علمه الخشية فليس بعالم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء هم الذين يخشون الله تبارك وتعالى. فإذا كان الإنسان متعلما ولا يخشى الله فليس بعالم، وذاك العلم هو لا يسمى علما إلا إذا أثمر وظهر أثره على العبد. نعم.
قال أخبرنا أحمد بن أسد أبو العاصي قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن أبيه عن رجل عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه ولا يحقر من دونه ولا
يستغني
بعلمه
ثمنا، اي لا يكون عالما الا اذا اثر العلم فيه حتى لا يقع في قلبه حسد الى من هو اعلم منه، ولا يحتقر من هو دونه، ولا يبتغي بعلمه ثمنا. فهذا لابد ان يراجع نفسه في العلم، هل هو متصف بهذا؟ ان كان متصفا بسلامه الصدر ومحبه الخير للمسلمين، لا يحسد من هو اعلم منه، ولا يحتقر من هو دونه، ولا يطلب بعلمه امرا دنيويا لا مالا ولا رئاسه ولا جاها ولا منصبا ولا مكانة عند الناس، فهذا هو العالم. أما من طلب شيئا من أمور الدنيا أو زاده العلم احتقارا لمن هو دونه أو رفعة على الناس أو حسد من هو أعلم منه فهذا ليس بعالم، لأنه لم يورثه علمه الخشية والخوف من الله والاستقامة. نعم.
قال أخبرنا سعيد بن سليمان عن أبي أسامة عن مسعر قال: سمعت عبد الأعلى السيدي يقول: من أوتي من العلم ما لا يؤتيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله تعالى لعن العلماء. ثم قال: إن الذين هم العلم إلى قومه يبكون.
نعم، من لم يبكيه العلم فلم يؤت علما. العلم يورث الخشية والبكاء من الله تبارك وتعالى، خشية من الله جل وعلا، فيورث رقة القلب والخشوع والخضوع وطلب الآخرة. فإن الله نعت العلماء فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هكذا وصف الله أهل العلم، فإن القرآن كلما نزل زادهم خشوعا وخشية وخوفا وإنابة إلى الله تبارك وتعالى. فهذا العلامات لا بد أن يراجع الإنسان نفسه، قد يطلب الإنسان العلم سنة وسنتين أو أكثر من ذلك، ولكن لا يرى أثر العلم عليه لا في عبادته ولا في أخلاقه ولا في سلوكه ولا في محبته للحق وبغضه لما خالفه هذا فليراجع، فإن في نيته شيئا. نعم.
قال أخبرنا قيس بن الفضل قال حدثنا زيد بن حباب
عن الحباب
قال حدثنا زيد بن حباب عن مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر بن عمري عن ابي حاتم قال لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال: لا تبغي على من خوفك، ولا تحقر من دونك، ولا تغض على علمك دنيا.
نعم، لا تغض على علمك دنيا. كل أنبياء ذكر الله عنهم أنهم زهدوا، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا المتكلفين، يا قوم لا أسألكم عليه مال، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أي كل أنبياء قال القرآن لا نسألكم لا أجر ولا مال. اليوم بعض الناس للأسف يطلب العلم للمنصب وللرئاسة وللوزارة وللمال وللدورات وأخذ أموال عليها، والمحاضرات ويأخذ أموال عليها، ومقالات ويأخذ أموال عليها، وأهل مجرة. فصار طلب العلم مغنما يغنم به الإنسان الأموال، ولا شك أن هذا يفسد الدعوة، يفسد العلم، ويضيع البركة. فلا بد الإنسان يبتغي بذلك وجه الله، لا يبتغي، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا المتكلفين. نعم.
قال
أخبرنا نعم نصب الكلام قليلا لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله، نركب إن شاء الله الأسبوع المقبل. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه.